صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله عز وجل إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. وقالت أم سلمة: يا رسول الله، ذهب الرجال بكل خير، فأي شيء للنساء؟ قال صلى الله عليه وآله: بلى، إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا تدري ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها وقال: استأنف العمل فقد غفر لك. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد، وصدق نبينا الأكرم محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان: الزوجة في المنزل وإعادة الاعتبار. يستهدف هذا الحديث توضيح الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها دور المرأة في بيت زوجها، وأن هذا الدور سواء قسناه بمقاييس الأعمال الدنيوية الاقتصادية أو قسناه بمقياس الأجر الأخروي والمنزلة الدينية، فإن هذا الدور بكلا المقياسين يتمتع بأهمية عالية. في البداية لا بد أن نقدم مقدمة لكي نوضح نقطة مهمة، وهي أن شيوع التعليم وانتشاره في البلاد المسلمة في الجنسين من الرجال والنساء أدى إلى تكون طبقة عريضة من النساء المتعلمات اللاتي واصل بعضهن الدراسات العليا حتى وصلن إلى مواضع متقدمة جدا. وكان من الطبيعي أن تسلك هذه النساء المتعلمات في قسم كبير منهن طريق العمل الاقتصادي خارج المنزل، وهذا كان إما لأجل ترميم الوضع الاقتصادي لنفس المرأة أو لأسرتها، أو بالنظر إلى حاجة اجتماعية ملحة لا يمكن أن يقوم بها إلا النساء، أو لا يستحسن فيها إلا النساء. فصار عندنا طبقة عاملة من النساء حقق الكثير منهن جمعا مهما بين مقتضيات الشرع في الحجاب والعفاف والالتزام الأخلاقي وبين التفوق العلمي، والبعض منهن أصبحن يشار إليهن على مستوى إقليمي وربما دولي في بعض الحالات. هذا بالنسبة إلى التعليم. بالنسبة إلى العمل أيضا كما قلنا أدى خروج المرأة إلى العمل إلى تحسين وضعها الاقتصادي هي أو الأسرة التي ترتبط بها، وهذا أمر ليس مستنكرا، أحيانا يصل الأمر إلى درجة الحاجة الملحة كما ينقل القرآن الكريم عن قضية بنتي شعيب في قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه لما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن هناك حاجة اقتصادية عائلية ذات ضرورة، نظرا لأن العائلة لهذه العائلة رجل غير متمكن، بالإضافة إلى أنه شيخ كبير. في بعض التفاسير قيل إنه كان ضعيف أو كفيف البصر. أحيانا يكون هذا العمل من أجل خدمة اجتماعية حتى لو لم تكن المرأة محتاجة اقتصادية فإن المجتمع يكون محتاجا. وبهذا المعنى نحن نرى أن خروج المرأة بعد التعليم إلى هذه المجالات مع حفاظها على التزامها الأخلاقي والديني شيء حسن لا مشكلة فيه، ولا نريد أيضا أن نعقد مقارنة هل أن المرأة العاملة في الخارج أفضل أو الزوجة في المنزل أفضل، ليس هذا غرض الحديث، وإنما نقول هذا الصنف له احترام واعتبار لهذه الخدمة التي يؤديها على مستوى الذات أو الأسرة أو المجتمع، وهذا الصنف الآخر الذي نتحدث عنه وهو الزوجة في المنزل وإعادة الاعتبار إليها، حديثنا في هذا القسم. ترافق خطأ مع الخروج إلى العمل تهوين موقع المرأة في منزلها، الزوجة في منزلها، صار هذا أمر لا قيمة كبيرة له. ولذلك أحيانا تجد بعض النساء، إن شاء الله ماكو من هؤلاء في مجلسنا، عندما تسأل شو تسوين، هي ربة بيت، هي زوجة في المنزل، تقوم بدور مهم جدا، طيب لا تعتبر هذه أن هذا الأمر شيئا مهما، أو لا يعتبر السائل أو السائلة هذا شيئا مهما، فتضطر أحيانا إلى مجانبة الصدق، تقول عندي دورات، أسوي أعمال كذا وكذا، وكأنها تعتذر أو تخجل من أنها زوجة في منزل ومديرة في بيت وراعية في بيت زوجها، تخجل من هذا. ولذلك أحيانا تضطر أن تقول مثلا أنه أنا عندي أعمال، عندي أشغال، كنت أعمل بعمل إلى غير ذلك. ليش؟ لأنها خجلة من هذا الأمر. طيب هذا راجع إلى شيء من تهوين هذا الأمر، بل أكثر من هذا، أحيانا تصير هذه مسألة ومنشأ من مناشئ النقار والنشوز والمشاكل في البيت. تجي تقول أنا ليش درست إلى الثانوية أو أخذت البكالوريوس حتى أجي أقعد في البيت أطبخ وأنفخ وأغسل ثيابك؟ طيب فيبدأ هذا كأنما هذا الأمر شيء لا يستحق إدارة المنزل، إدارة هذه المملكة، القيام على شؤونها، كأنما محصورة على تلك المرأة الأمية. أما المرأة المتعلمة، المرأة اللي درست الثانوية وأخذت البكالوريوس أو أخذت الماجستير، ما لازم تقوم بهذا العمل، لازم تقوم به شنو؟ امرأة غير متعلمة. فيصير هنا منشأ للمشاكل. نحن نقول إنه لو أردنا أن نتحدث عن دور المرأة في بيت زوجها بمقياس الأعمال العادية، فإن عملها ليس فقط مو أقل من سائر الأعمال، بل هو في كثير من الأحيان أكبر وأعظم حتى بمقاييس الاقتصاد والأعمال العادية. خلينا نجي نمشي في هذا، بعدين نتكلم عن الجانب الديني والأخروي والتوجيهات الشرعية. اليوم في كثير من البلاد امرأة مثلا تقدم فواصل أغاني في التلفزيون أو برامج ضاحكة، هذه تعتبر من القوى العاملة، بينما امرأة في بيت زوجها تكدح وتعمل وتنتج، هذه تعتبر من القوى العاطلة، ليست عاملة، هذه تلك عاملة لكن هذه عاطلة ما عندها شغل. خلينا نجي نشوف مقاييس الأعمال عادة ما هي. إما يقاس العمل في أجره وفي أهميته بمناسيب الخطر التي توجد في بيئته، بعض بيئات العمل بيئات خطرة وبعض بيئات العمل بيئات غير خطرة، كلما زادت خطورة البيئة التي يعمل فيها الإنسان المفروض أن أجوره تزداد. ليش؟ لأنه يتعرض بالتالي إلى خطر على حياته، إما خطر فعلي حاضر أو خطر مستقبلي. اللي يتعرضون إلى الإشعاعات مثلا، هذا يعتبرون هذا مكان خطر، وبالتالي ينبغي أن يعوضوا تعويضات مهمة. غير ذاك اللي لم يتعرض إلى، تعالوا شوفوا البيئة التي تعمل فيها الزوجة في داخل البيت. طبعا أحيانا يصير أن المرأة، وكثير منهن هكذا، هم هي عاملة وهم تأخذ بجانب مهم من إدارة البيت، فهذه تجمع الحسنيين. طيب، لكن الآن احنا حديثنا في هذا الجانب فقط. البيئة اللي تشتغل فيها المرأة هي بيئة البيت. بعض الباحثين يقول تتعرض المرأة في بيت زوجها إلى مجموعة كبيرة من الأخطار، أولها أخطار المواد الكيميائية، منظفات ومبيدات ومالات روائح وغير ذلك، اللي هذه كل واحد منها يخلف آثار، إذا مو آثار فعلية الآن بمرور الزمان يخلف آثار. امرأة على سبيل المثال على مدى 40 سنة تستعمل هذه المواد المبيضة بشكل شبه يومي تقريبا، هذه إمكانات الخطر واحتمالات الخطر اللي توصل إلها احتمالات كبيرة جدا. البيئة اللي تشتغل فيها المرأة بيئة فيها احتمال التعرض للصدمات الكهربائية وما شابه. اليوم أكثر النساء في البيوت يعملن بهذه الأدوات يوميا، تطبخ صباح ظهر ليل، هذا غير لما بين الوجبات، وتستخدم في ذلك هذه الأجهزة الكهربائية. كل جهاز كهربائي هو فيه نسبة ما من نسب الخطر، إذا تتعرض إليه بشكل يومي على مدى 40 سنة أنت احسب، فإن نسبة الخطورة الراجعة إلى من يستعمل هذه الأجهزة هي نسبة عالية جدا. إمكانية التعرض إلى الحروق وما شابه ذلك باعتبار شغلها هو الطبخ والنفخ وما شابه ذلك، وبالتالي هذا أيضا احتمال. هذه البيئة إذن بيئة ليست سهلة، ليست بيئة قليلة، ليست بيئة يسيرة. يعني ذاك اللي يشتغل نفترض في مكتب، في بنك، في شركة، في وظيفة المكيف ينفخ على رأسه من الصباح إلى الظهر، لا يتعرض ولا إلى 10% من احتمالات الأخطار التي تتعرض لها الزوجة في منزلها. طيب، العمل يقيم الأجر فيه أحيانا وأهميته وصعوبته بمنسوب التعرض للأخطار في تلك البيئة، وبيئة المنزل التي تتعامل معها المرأة يوميا على مدى 40-50 سنة هي من البيئات غير الآمنة مهما اتخذت الإجراءات للأمان. طيب، هذا يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى إكبار، يحتاج إلى التفاف. طيب، إحنا إذا نخلي واحد يشتغل في الأشعة على سبيل المثال، يخلون إلى ما أدري علامة أو كذا أو جهاز يقيس منسوب الأشعة كل شهر كل شهرين. طيب، إذا زاد منسوب الأشعة لازم يطلع يفرغ هالشحنات، يأخذ أدوية، غير ذلك يعطى إجازة. المرأة لا، تعيش في هذه البيئة وهي معرضة للأدوات الحادة، للأشياء الخطرة، لإمكانات الحروق، للأمور الكيميائية على مدى 10 سنين بشكل يومي أيضا. هذا واحد. اثنين، بيئة التي تعمل فيها المرأة بيئة ليس لها وقت معين ولا دوام ولا زمان، احنا متعودين الموظف ساعة 8 يروح العمل مثلا، ساعة 4 يرجع، يوم الجمعة او السبت في بعض الاماكن عنده عطلة شهر ونص او اكثر في السنة، ايضا عنده عمل، اجازات اضطرارية، غير ذلك من الامور. هذه الزوجة في داخل البيت تستيقظ عادة، أنا أتكلم عن الصورة الطبيعية، لا تقول لي الآن لنفترض الشغالة أو العاملة تقوم بالدور، هذا مو الدور الطبيعي، أنا أتكلم عن الدور الطبيعي. المرأة تستيقظ مع أول أوقات الفجر لكي تبدأ في عملها متعدد الأغراض والاتجاهات والأشكال، طيب، ولا تهدأ، وماكو وقت معين، مثلا تجي انت الزوج او يجي الابن الى امه يقول لها لنفترض سوي لي فلان شيء او قومي بهذا العمل، تقول له لا انا عندي عطلة الان، خلص دوامي ما اقدر، معذرة، ماكو هالشكل. فهي تعيش حالة من العمل احيانا هي على الطلب، غير العمل المتراكم، هي على الطلب on call كما يقولون، يعني في وقت، في كل وقت هي مستعدة لكي تقوم بهذه الخدمة، وهذا يؤدي إلى أن هذا العمل يكون عملا مجهدا متعبا. زين، يقيم العمل أحيانا بالنتائج اللي تترتب عليه حتى في القيمة الاقتصادية. ذاك الإنسان اللي يشتغل لنفترض ساعتين في نقل الرمل من هالمكان إلى هالمكان، هذا عمل وهو مقدر، ولكن قيمته الاقتصادية أقل من عمل صائغ الذهب اللي يشتغل ساعتين، صحيح ولا لا؟ وأقل من عمل الطبيب اللي يشتغل ساعتين كقيمة اقتصادية نتحدث، ربما عند الله الأمر شيء آخر، ولكن كقيمة اقتصادية ليس كذلك. المرأة في بيت زوجها في داخل المنزل يفترض أن دورها هو ما قاله نبينا المصطفى محمد، عندما قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، يعني هي قائد، هي حاكم، هي سلطان في هذا المكان، هي مدير، هي مدبر في هذه المملكة، هذه رعية، هذا مجتمع ينبغي أن يدار بكفاءة، طيب، والذي يدير وهو مسؤول هو هذه المرأة في داخل بيتها. وقد قضى نبينا المصطفى صلوات الله عليه بين علي وفاطمة أن ما كان من الباب إلى داخل الدار لفاطمة، وما كان من الباب إلى خارج الدار لعلي بن أبي طالب. النتائج، الثمار التي يفترض أنها تتحقق، ما هي هنا؟ يفترض أنها في هذا المكان بهذا الدور أولا تقوم بصيانة هذا الكيان الأسري الذي يحتاج إلى رعاية يومية بل لحظية أحيانا. ليصير أن مجتمع كما الآن في الإحصاءات كان عندنا إحصاءات في بلدنا أن نسبة الزواج والطلاق هي نسبة 30% ممن يتزوجون يحصل الطلاق، آخر الإحصائيات تجاوزت هذه إلى مقدار 40%، يعني من 100 زيجة هناك 40 حالة طلاق. هذه 40 حالة إليها أسباب متعددة، بس من الأسباب أنه لا يوجد هناك راع يصون هذا البناء، هذا الكيان، صيانة يومية يفترض أن الزوج بما حملها النبي من مسؤولية، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، أول غرض من الأغراض تشتغل على صيانة هذا الكيان وبقاء هذا الكيان واستمراره. طيب هذا واحد. واثنين، أن تسعى هذا الجيل لتقدمه إلى المجتمع ليكون جيل مشوه في العواطف، ليكون جيل يشتكي الحرمان، ليكون مشروع إجرام. إحنا نقدم إلى المجتمع مشروع جريمة عندما نقدم له طفلا مشوه الأحاسيس، لم يرب تربية سليمة. لاحظ شلون؟ هذا واحد من أدواره. طيب إحنا إذا إجينا إلى هذه الزوجة وفرضنا أنها مارست دورها كما ينبغي واستطاعت أن تحافظ على هذا الكيان الأسري والبناء الزوجي من جهة، واستطاعت أن تقدم أفرادا صالحين للمجتمع والأمة، أي نتيجة بالله عليكم أكبر من هذه النتيجة؟ هل هناك عمران سوي لك برج ما أدري منه؟ طيب برج من الإسمنت إلى آخر السماء، لم تبني إنسانا، لم تبني بشرا، كومت الإسمنت بعضه على بعض. إذا جمعت بين الأمرين طيب، لكن إذا صار المجتمع غاب من الإسمنت ولم يكن فيه إلا أفئدة خالية وأرواح فارغة وأخلاق سائبة وأجسام بلا مبادئ، شي فيه هذا المجتمع؟ لو قامت هذه الزوجة في منزلها بهذا الدور بحيث صانت البناء الأسري من جهة، وحرصت وعملت على تربية أبنائها وقدمتهم للمجتمع كأفراد ناجحين على أخلاق، هذا أي عمل يضاهيه أو يضارعه؟ لا يوجد عمل أكبر من هذا. وين بناء العمران؟ وين بناء الإنسان؟ شغل الأنبياء هو هذا، شغل الأنبياء ليزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يربيهم، يعلمهم على الأخلاق، يصوغ شخصياتهم، هذا شغل الأنبياء وعملهم. فإذا إن حسبنا هذا العمل الذي تقوم به الزوجة ضمن هذه المقاييس، ضمن بيئة الخطر واحد، ضمن بيئة تعمل فيها بلا حد للوقت اثنين، أكثر من هذا هي بيئة غير منظمة. البيئة غير المنظمة للعمل من أصعب البيئات. أنت إذا تقعد في شركة مثلا الكل يعرف شغله والكل ملتزم بالقوانين والأنظمة، مريح العمل مالك. لكن إذا الأمر فوضى، ما حد يدري شو يسوي، هذا يجيب وذاك يودي وهذا يشيل وهذا يحط، ما تقدر تسوي شيء. بيئة المنزل خصوصا المنزل اللي فيه أطفال ما يمكن أن تنتظم، صعب جدا أن تنتظم على المليمتر كما يقولون، فهي بيئة متعبة بالنسبة إلى المرأة، بيئة خطرة، بيئة مجهدة، بيئة غير منظمة، بيئة يفترض أن استهدافات إنتاجها استهدافات عالية جدا. زين، هذا اللي يقوم بمثل هذه الأعمال في هذه الأجواء ما يعتبر عامل؟ وتلك المرأة مثلا أو الرجل اللي يقدم فواصل غنائية في التلفزيون، هذا يعتبر من القوى العاملة المهمة ويحسب هذا إلى ويجي في الإحصائيات، وهذه ما ينظر إلى في الإحصائيات على أنها من قوة العمل الموجود في المجتمع؟ هذا إذا تريد ضمن تقييم الاقتصاد الدنيوي بالنسبة إلى الأعمال. إذا تريد بالنسبة إلى رؤية الدين والشرع في هذا الجانب، أنا أنقل لكم حديث واحد منقول عن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية. هذه امرأة من النساء، أولا تلقب بخطيبة النساء، خطيبة كانت، وراوية، رجال رووا عنها عدد كبير من الأحاديث، صحابية من صحابيات رسول الله، من جملة ما يذكر في أحوالها أنها كانت مع فاطمة الزهراء سلام الله عليها ليلة زفافها، أولا لأنها هي يعني عندها فن في تزيين العروس لزوجها في الكوافيرة أو شيء، وعندها ثقافة دينية كما سيأتي في حديث رسول الله معها، وصار التزام. قيل إن سيدة خديجة سلام الله عليها لما حضرتها الوفاة حزنت، سئلت ليش؟ قالت لأن البنت أو الفتاة ليلة زواجها تحتاج إلى من يكون معها، وأنا أبكي لحال فاطمة لأن أمها ما موجودة، فتعهدوا لها بأن يكون مع فاطمة أحد من النساء. كانت أسماء بنت يزيد الأنصارية. البعض يتصور أنها أسماء بنت عميس وهو غير صحيح، لأن أسماء بنت عميس اللي تزوجها أولا جعفر ثم أبو بكر ثم علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه امرأة تزوجها ثلاثة أشخاص وأنجبت منهم، ولذلك ثلاثة أولاد إخوة من الأم وآباؤهم متفرقون، عبد الله بن جعفر زوج زينب، محمد بن أبي بكر المعروف، وعون ابن علي، هذول ثلاثتهم إخوة من الأم وآباؤهم مختلفون. وتعطينا درس أيضا للنساء، لا تقول أنا بعد خلاص ما دام زوجي توفي أو ما أدري كذا خلاص أنا حرمت على نفسي هذا الأمر. هذه أسماء بنت عميس خاضت التجربة. على كل حال أسماء بنت عميس ما كانت مع فاطمة الزهراء ليلة زفافة، ليش؟ لأنها كانت مع زوجها جعفر ابن أبي طالب في الحبشة، وقت اللي تزوجت فاطمة في المدينة هي كانت في الحبشة. شاهد، هذه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ونفسي لك الفداء. أنا بس بنقل هذا الحديث، لذلك أرجو التوجه إليه. ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي. أي واحدة من المسلمات عدها نفس هذا التساؤل ونفس هذه القضية في شرق البلاد أو في غربها، شنو القضية؟ إن الله بعثك للرجال وللنساء كافة فآمنا بك، وإنا معشر النساء محصورات مخدورات، يعني في البيوت قاعدات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم. احنا هكذا طبيعتنا، بس احنا مؤمنات. وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، تقدروا تروحوا الجمعة والجماعة في أي وقت، ما عندكم بعد دورة شهرية حتى تمتنعوا منها. طيب، وما عندكم انشغالات منزلية أيضا حتى تمنعكم من الجمعة والجماعة، وفضلتم علينا بشهود الجنائز، الاستحباب موجود في جهة الرجال أكثر مما هو في جهة النساء، وعيادة المرضى أيضا كذلك، وفضلتم علينا بالحج بعد الحج، يعني يقدر الواحد منكم أيها الرجال يحج في كل سنة، يخلي أبناءه ويخلي بيته ويخلي أمواله عندنا وهو يروح يحج ومطمئن في ذلك. وأعظم من ذلك الجهاد في سبيل الله، هذا أعظم من كل هالأمور، أنتم مفضلين فيه علينا. وإن الرجل منكم إذا خرج لحج أو عمرة أو جهاد جلسنا في بيوتكم نحفظ أموالكم نربي أولادكم، نغزل ثيابكم في ذلك الزمان، فهل نشارككم فيما أعطاكم الله من الخير والآجر أو لا؟ عندكم جهاد، عندكم حج بعد الحج، عندكم جماعات، جمعة، ما أدري، شهود الجنائز، عيادة المرضى، الأمور هذه إحنا إما بعضها غير لازم علينا، أو حتى إذا كان مشروع في حقنا طبيعة وضعنا الاجتماعي ما يسمح، وإلا نهمل البيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله بجملته لأصحابه، يعني كل التفت لهم، مرة واحد يلتفت بوجهه مرة بكامل، فقال: هل تعلمون امرأة أحسن سؤالا عن أمور دينها من هذه المرأة؟ شايفين إلى الآن امرأة متكلمة تسأل سؤال جميل ولطيف، هل شايفين أحسن منها؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تسأل سؤالها، سؤال مرتب جميل في موقعه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أسماء افهمي عني، يا أيتها النساء افهمنا، يا أيها الرجال لنفهم، أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله. يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل الحج بعد الحج، يعدل الجمعة والجماعات، يعدل شهود الجنائز، يعدل عيادة المرضى، كل هذا في مقابل ماذا؟ حسن تبعل المرأة في بيت زوجها. هذا مو مبالغة، لأن بناء المجتمع متوقف على هذا. الرجل إذا كان قلق في هذه الجهة، قلق في منزله، ما يأمن على أنه لما طلع زوجته تحفظه في نفسها وماله أو لا، شنو يقدر يسوي؟ لا يستطيع أن يسمع شيئا. الرجل إذا ما عنده زوجة مربية واعية فاهمة، كيف يقدم للمجتمع هؤلاء الأولاد؟ كيف نبني المجتمع أصلا؟ ما ممكن. فهذا مو شيء مبالغة، هذا شيء حقيقة. هذه الأمور جهاد، الجهاد سوف تفتح بلاد أخرى، زين؟ الفتح الذي تصنعه بتربية الكفاءات والأولاد لا يقل عن فتح الأراضين بشيء كثير إن لم يتجاوز. فإذا في النصوص الدينية احنا نلاحظ هذا المعنى ايضا موجود. اكو احاديث كثيرة في هذا الجانب، الآن لا اريد ان اتوقف عندها. تفاصيل: ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. نروح وراء الرومانسيات شوية، الرجل أيضا هم مطلوب منه. لا واحد الحين يروح البيت ويقعد يخلي رجول على رجول ويقول: ترى الشيخ قال ما من امرأة تسقي زوجها، جيبي وودي وحطي وإلى آخره. لا، القضية قضية متبادلة عندنا. النبي المصطفى محمد يقول: إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته. اقعد على الطاولة وخلي إليك شمعتين في جو الرومانسي، وأكل هذه المرأة، مد اللقمة إلى فمها، هذا فيه أجر، فيه منزلة. طيب، وإذا سقى الرجل امرأته أجر، ولا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة، وفي قول آخر جلوس المرء عند عياله، مو في المزرعة والسهرة والمعسل، جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. الاعتكاف عبادة من عبادات العظيمة، بس أفضل منها أن يجلس الإنسان عند أهله، طبعا مو للمناجر وللمحاسبة والمعاتبة، وإنما للحنان والعاطفة. وإحنا نقول هذا لا لكي نقول أنه حاصل عند إخواننا المؤمنين، وإنما لو أحد في خارج هذا المجلس كان يفعل ذلك إن شاء الله يوصل إليه خبر. إذن المرأة سواء في بيت زوجها بالمنظور الاقتصادي أو بالمنظور الديني، مقام هذا العمل، منزلة هذا العمل، هذا الدور منزلة عظيمة جدا، كبيرة جدا، ولهذا هي مسؤولة للغاية في أن تتقن. الإتقان أيضا يحتاج إليه إلى معرفة، إلى ثقافة. فلانة من النساء خريجة الجامعة ممتاز، خل تدخل دور أيضا في الإدارة الزوجية، خل تدخل دور في التربية، خل تطالع وسائل الشيعة الجزء 21 من وسائل الشيعة اللي يتعرض فيه إلى قضايا تربوية، إلى حقوق الأطفال، إلى طريقة التعامل معهم. طيب من منا وهو يربي أبناءه توجه إلى أن هذه العملية ليست عملية سهلة؟ إدارة المنزل أيتها الزوجة المؤمنة ليس أمرا سهلا ولا بسيطا. اللي في هذا الأجر عادة في الأعمال يتناسب الأجر الأخروي أو الدنيوي مع الجهد المبذول فيه. إذا واحد ما يبذل أي جهد مو معقول أن ينال نفس الأجر الذي يبذله ذلك الإنسان المجهود. طيب امرأة تطالع، تتأمل، تفكر، تحضر دورات زوجية، دورات تربوية، تقرأ كتب، تثقف نفسها، تتعرف اللي كتبوه الآخرون من دكتور سبوك وغيره إلى اللي كتبوه الكتاب الإسلاميون وهم متعددون، كل هذا تقرأ حتى تصب تلك التعاليم لا سيما التوجيهات الدينية كأعمال وطرق وخرائط في حال أبنائها. هذا هو المطلوب من المرأة، أن تنمي قدراتها لكي تصون بيت زوجها. هل قرأت المرأة عن شخصية الرجل حتى تقدر أن تدير هذا البيت بكفاءة؟ أكو كتاب أثار ضجة قبل مدة، لعل قسما منكم قرأه، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، اللي يتحدث فيه الكاتب عن الاختلافات الموجودة بين الشخصيتين، شخصية المرأة وشخصية الرجل. هذا خلق تكويني هكذا، ما هي إرادات الرجل، استهدافاته، طريقة علاجه للمشاكل، المنافذ اللي يمكن النفوذ منها إليه، وبالعكس المرأة. طيب هل قرأت هذه المرأة اللي يفترض أنها راعية في بيت زوجها، مطلوب منها أن تحافظ على هذا البناء الزوجي؟ طبعا الزوج أيضا احنا نتحدث عنه، بس الآن كلامنا كموضوع في هذا الاتجاه. زين، مطلوب منها أن تطالع، أن تتأمل، أن تفكر، أن تحرص على حضور الدورات، لا تعتبر أن القضية بسيطة. الأمر بالنسبة إلى الولد يتخطى أمر الإرضاع من الصدر أو طبخ الطعام إليه أو ما أدري تحميمه أو غير ذلك. هذه الأمور طيبة وجيدة ومطلوبة، ولكن هناك أمور أخرى أبعد، لأن التربية هذه مؤثرة كثيرا حتى في الخطوات الأخيرة التي يختارها الإنسان. لاحظوا مثلا اعتقادنا احنا في امهات المعصومين عليهم السلام ان هذه الامهات كن في اعلى درجات المعرفة من جهة ودرجات التدين، وهذا من شذرات الاحاديث نعرف. ذاك اللي يقول كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها، ذيك اللي كانت متهجدة طوال الليل أم الإمام الرضا صلى، حتى مو من العرب ها، ولكن هذه اللي صارت أمينة على إمام معصوم لابد أن تكون على مستوى عالي من التربية. خرجوا إلنا هؤلاء كان لهن إسهام في شخصية هؤلاء، بل حتى غير المعصومين اللي توفر إلهم أمهات، هاي أم البنين سلام الله عليها وأبناؤها، هذه زينب الكبرى وأبناؤها بعضهم استشهد في كربلاء إلى جانب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بل حتى مثل الحر بن يزيد الرياحي في موقفه، هذا الرجل اللي يجي ويستنكث أن يذكر فاطمة الزهراء عليها السلام إلا بأحسن ما يقدر عليه، هذا لو تروح تنبش تشوف آثار تربوية جعلته هكذا، وإلا إذا كان مثل يزيد تربية ميسون الكلبية المرأة المسيحية اللي ربت يزيد بن معاوية شيء طبيعي يطلع، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، تلك تربية وهذه تربية أخرى تنتج والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، وتنتج الحر الرياحي. مع الأسف هؤلاء لا نمتلك معلومات تفصيلية عنهم، ولكن أثر التربية في الإنسان لا يكاد يذكر، الطفرات في الإنسان غير معتادة تربويا، غير صحيحة على غير القاعدة. لا تتصور واحد كان طول عمره يرتضع الإثم والبغي مرة واحدة صار هالشكل، لا، هذه مخاضات عنده صارت طوال فترة من الزمان، لكنها مخاضات داخلية غير متبينة غير معروفة. متى صار؟ عرفت عندما صار تحول خارجي، تحولت من مخاض داخلي إلى فعل خارجي. الحر ابن يزيد الرياحي نحن لا نستبعد بل نتأكد من وجود آثار تربوية في داخل نفسه اللي جعلته يحترم ذكر أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما فاطمة، مع معزته لأمه ومحبته لها وإكباره لها. يقول لو أن أحدا من العرب كائنا من كان، ابدأ من الخليفة وانت نازل، ذكر أمي في مثل هذا الموقف، ما تركت ذكر أمه، لكن ما مالي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه. شو سوي أمك فاطمة الزهراء؟ شنو أقول عنها؟ أقول ثكلتك أمك؟ أقدر أقول أنه يا ريت أمك تفقدك؟ أقدر أذكرها في هذا المقام في هذا محفل؟ ما أقدر أذكرها. إذا أريد أذكرها لازم أذكرها بأفضل الذكر، مع أن أمي عزيزة علي إلى حد لو أي واحد من العرب يذكر أمي بسوء أذكر أمه بسوء، لكن بالنسبة إلى أمك ما أقدر، هذا خط أحمر بالنسبة لي. هذا اللي يخليه بالتالي يصير من شهداء كربلاء. أنا ذكرت في بعض السنوات الماضية قسم يسأل كيف الحسين يقول لثكلتك أمك وهو ما يقول هذا الكلام، كيف الحسين يدعو عليه ذاك الوقت بعمله الذي قام به؟ مو بس كان يستحق كلام، كان يستحق قتل، لأنه باغ على إمام زمانه وخارج عليه، ومهمته اللي جاي فيها أن يعتقل الإمام الحسين ويوديه إلى الكوفة، هاي المهمة الأصلية مالته، ولو مات على هذه الحالة لذهب إلى نار جهنم بلا كلام. ذاك الوقت لو بدأ المعركة كان يقتل ويصبح من أهل جهنم، إلى أن صار التحول لا، انتقل الأمر بشكل كبير. وذلك عندما أقبل في جمع من 1000 رجل، بعضهم فرسان وبعضهم رجال مشاة، ودخلوا إلى بدايات كربلاء قريب من عندها. قبل أن يدخلوا كبر أحدهم، أحد أصحاب الحسين عليه السلام، الله أكبر الله أكبر. فقالوا له لم كبرت؟ قال رأيت سعف النخل، يعني وصلنا إلى بساتين الكوفة، وبالتالي نجى الحسين من المطاردة، الآن ندخل إلى الكوفة وينتصر الإمام الحسين. قال لهم دققوا النظر، دققوا النظر، قالوا ما عهدنا بهذا المكان نخلا، إذن ما هو؟ قالوا هي أسنة الرماح وهوادي الخيل، رايات تجر وراء بعضها وأسنة الرماح من بعيد. قال انتظروا انتظروا، وإذا الحر بن يزيد الرياحي في 1000 مقاتل جاءوا وقد قتلهم العطش. بعض أصحاب الحسين قالوا أبا عبد الله، قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من بعدهم، انشن عليهم الغارة الآن ونفنيهم، العطش يعيننا عليهم. قال لا، ما كنت لأبدأهم بقتال، ولكن اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. يلومون في حب الحسين عليه السلام، يلومون في عشق الحسين، بالله عليكم هذا تاريخ البشر قدامكم، وجدتم في تاريخ البشرية كله واحد يجي إليه إنسان حتى يقتل ساهر سيفه، بدل ما يحاربه ويذبحه يقوم يقدم إليه شربة الماء البارد في ذلك اليوم. ماكو أحد، ما عملها أحد غير الحسين عليه السلام. فلا تلوموننا إذا ذبنا فيه حبا وعشقا صلوات الله وسلامه عليه. فأمرهم بأن يسقوا الخيل ويرش، بأن يسقوا الرجال ويسقوا الخيل. أعظم شيء، أقيم شيء، أثمن شيء في ذلك الوقت هو الماء، زين؟ أثمن شيء هو الماء، ومع ذلك جاد عليهم به الإمام الحسين. قيل إن آخر من جاء وكان في الرجالة، طبيعي متأخر وجاي تعبان والشمس ساخنة، وصل متأخر وهو يكاد يتلف عطشا، علي بن الطعان المحاربي. الإمام الحسين قال له دونك الراوية اخنفها، هذه كلمة ذاك كوفي عراقي ما يفهمها، هذه لغة حجازية، فلم يفهم. قال اخنف السقاء، لم يستطع ذلك. فقام سيدنا ومولانا الحسين بأبي وأمه وأخذ قربة الماء وصبها في فمه حتى شبع. يقول بعض أرباب المنبر والخبر هذا علي بن الطعان المحاربي مر على الحسين، مر على الحسين في كربلاء يوم العاشر وهو يجود بنفسه، يتلظى عطشا بأبي وأمي، يقول يا قوم وحق جدي. وحق جدي أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء، شربة واحدة، شطركم بالله عليكم، أنا أيضا رايح. يقول أرباب الخبر فقال له هذا اللعين والله يا حسين لا تذوق الماء حتى تذوق الحامية، ما نعطيك ولا قطرة ماء. فشتان ما كان التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وصل الحر الرياحي أراد أن يزاحم الحسين عن المسير، قال له ثكلتك أمك. لم يشأ أن يتورط الحر الرياحي بدم الحسين، أبا عبد الله والطريقا لا يردك إلى الحجاز ولا يدخلك الكوفة. فقال الحسين إذا نأخذ على غير الجادة، من الذي يعرف الطريق؟ هناك الطرماح قائد قوافل، هاي قافلة الحسين، احنا ان شاء الله نحشر يوم القيامة مع قافلة الحسين، احنا مع الحسين في هذه الدنيا، يا رب اجعلنا مع الحسين في الآخرة، في ركب الحسين، في قافلة الحسين، ونحن ننادي لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي. ساق هذه المحامل يا ناقتي لا تذعري من زهر وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سائر رسول الله آل الفجر. يا مالك يا النفع لنا والضر، ايد حسينا سيدي بالناصر. سارت القوافل، هدأت المحامل، اطمأنت النساء إلى أن وصلوا إلى منطقة توقف جواد الحسين، ركب جوادا آخر لم يتحرك، وهكذا سأل الناس ما اسم هذه الأرض؟ قالوا شاطئ الفرات. يريد يخبر، يريد فيما بعد يبقى هذا وثيقة للتاريخ. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الغاضريات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. قال أعوذ بالله من الكرب والبلاء، انزلوها هنا محط رحالنا، وها هنا تسفك دماؤنا، وها هنا تذبح أطفالنا، وها هنا تسبى نساؤنا، بعد ها هنا يصعد شمران على صدر الحسين. أيوة حسينا والسيدة. ونزلوا في هذه الأرض، زينب بكل معزة، بكل إباء، بكل افتخار، أبو فاضل من جانب، علي الأكبر من جانب، هذا يوم نزلت كربلاء الله أكبر، يوم طلعت من كربلاء شلون، عندما خرجت من هذه الأرض يوم الحادي عشر من محرم شلون كانت؟ في البداية كان أبو فاضل كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدله، صد له حسين وناشده شنو نزلتك بالفلا؟ قال له يا أخويا نزلتي تدري أختنا مدللة. هنا سؤال، ريتك يا عباس يوم طلعت من كرب، ريتك يا عباس حضر يوم طلعت من كرب، سترت وجه جفوفها قايد الناقة حرب، فارقته ولكن رأسه معها وغاب عنها ولكن قلبها معه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجته، اللهم اقض حوائجهم يا رب العالمين، وفرج اللهم عن إخواننا المعتقلين فرجا عاجلا قريبا. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.